بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمامة، وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، كما لا يضر إياب الصباح من ظن ضوء النهار الظلاما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الليلة يتناول شيئا من سيرة والد الأئمة المعصومين وناصر النبوة أبي طالب عمران عليه السلام، لكي نبين شيئا من مناقبه وسيرة جهاده ودفاعه ونصرته لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولنبدأ بما ورد في الخبر من طريق الإمامية من أن يونس بن عبد الرحمن وهو أحد أجلة أصحاب الإمام الرضا عليه السلام سأله قائلا: يا سيدي، ما تقول فيما يقوله الناس من حديث الضحضاح؟ فقال: يا يونس، إنك لو شككت في إيمان أبي طالب فإن مصيرك إلى النار. حديث الضحضاح ما رواه بعضهم في مصادر المدرسة الأخرى من أن أبا طالب هو في النار و في ضحضاح منها، يعني مكان إلى الساق ويغلي منه دماغه من شدة النار. لما تعرض هذا الحديث على المقاييس فضلا عما جاء من طريق أهل البيت، سيتبين لك أن هذا الحديث من الأحاديث التي جعلت من أجل ذم أبي طالب توصلا إلى ذم ابنه علي عليه السلام. أبو طالب في مدرسة الإمامية وعند غير الإمامية أيضا من المذاهب الأخرى وبالذات الشافعية والحنفية، مما ألف في قضية إيمانه ودفاعه عن النبي الكثير من الكتب، أنهاها بعضهم إلى نحو 50 كتابا، قسم كبير منها ألفه شافعيون، ومن أواخرهم مفتي مكة المكرمة أحمد زين دحلان وهو شافعي المذهب، بل نقل أيضا عن السيد محمد بن علوي المالكي وهو كبير المالكية في مكة المكرمة في زمانه. هذا إضافة إلى عدد من العلماء الأحناف الذين كتبوا في إيمان أبي طالب وفي سيرة دفاعه عن دعوة رسول الله وعن شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما الإمامية فحدث ولا حرج، من أيام الشيخ المفيد، الشيخ المفيد له كتاب قيم اسمه إيمان أبي طالب، موجود ومطبوع أيضا وعلى الإنترنت موجود، أجاد فيه فيما أفاد من تجلية وإبداء مواقف أبي طالب عليه السلام. أبو طالب تارة نبحث في دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخرى نبحث عن نتاجه، وهل أن هذه كرامة إلهية أو لا. أن يختص الله إنسانا بأن يكون أئمة الهدى كلهم من نسل هذا الرجل العظيم، هو والد أمير المؤمنين وجد الحسنين والجد الأكبر لزين العابدين، وهكذا هذه السلسلة إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، كلهم أبو طالب هو أبوهم. نحن نعتقد أنه مثلا أن يختص الله خديجة بنت خويلد بأن يكون امتداد رسول الله وبقاء نسله منها دون غيرها، هذه فد كرامة مو شيء صدفي، صدفة لم تنجب 9 نساء والتي أنجب منهن كماريا يموت ابنها وهو صغير، وتبقى فاطمة الكوثر سلام الله عليها لكي تملأ الدنيا خيرا من ذرية رسول الله، وتعطل تهمة ذلك الطرف بأن شانئك هو الأبتر. هذا مو شيء طبيعي، مو صدفة أن خديجة تصير والباقي لا، مو صدفة أن الله يختار وصي نبيه من صلب هذا الرجل دون باقي البشر، ثم الأئمة الطاهرون الباقون أيضا هم يكونون من هذه السلسلة. هذا ما نقدر إحنا نحملها على الصدفة، بل لم يشهد، التفتوا إلى هذا المعنى، لم يشهد كربلاء في نصرة دين الله إلا طالبي من بني هاشم، مكو ولا واحد من بني هاشم، لا من أبناء العباس، لا من أبناء حمزة وهو عظيم الشأن جليل القدر، كل من شهد كربلاء من بني هاشم هو ابن لأبي طالب أو حفيد له، أحفاد وأبناء الأحفاد فقط لا غير. بنو هاشم الذين وجدوا في كربلاء هم إما أبناء علي عليه السلام كالحسين والعباس وإخوته، أو أبناء هؤلاء أبناء الحسين عليه السلام، أو أبناء الحسن المجتبى وهم أيضا ينتمون إلى أبي طالب، حيث يكون والد جدهم أو جد والدهم. طيب، والذين شهدوا أيضا آل عقيل، سواء اللي كان خارج مثل مسلم أو داخل المعركة، قالوا خمسة كلهم لصلب عقيل قد أصيبوا. زين، عبد الرحمن ابن أبي عقيل، أبو سعيد ابن أبي عقيل وغير هؤلاء، وأبناء هؤلاء أيضا يعني أحفاد أبي طالب، أو أبناء جعفر ابن أبي طالب، محمد وعون، فهؤلاء إما أبناء عقيل وهو ابن أبي طالب، أو أبناء علي وهو ابن أبي طالب، أو أبناء جعفر وهو ابن أبي طالب، لا يوجد أي هاشمي آخر استشهد في كربلاء لم يكن من أبناء أبي طالب. أشوفها صدفة مثلا. عبد الله ابن العباس وإخوته أبناء العباس ابن عبد المطلب، على الأقل فيما قالوا أبناء العباس ابن عبد المطلب أخ أبي طالب، على الأقل عند عشرة أبناء مباشرين، وكل واحد عنده ما شاء الله، فلو أنت تتصور على الأقل 30-40 واحد من نسل العباس بشكل مباشر أو غير مباشر، لا تجد أي واحد منهم شهيد كربلاء. عبد الله بن عباس تلميذ أمير المؤمنين، لكن لم يشهد لا هو ولا أبناؤه ولا إخوته كربلاء، أي واحد منهم ما شهد كربلاء. المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب خرج مع الحسين عليه السلام من مكة المكرمة، وكان قد تزوج إحدى زوجات أمير المؤمنين عليه السلام بعد شهادة الإمام سلام الله عليه. هذا حفيد عبد المطلب المغيرة ابن نوفل. في الطريق صار عنده مرض ورجع هو وزوجته فلم يشهد المعركة، وبالتالي من شهد المعركة من بني هاشم واستشهد فيها دفاعا عن الحق والدين لم يكن إلا أولئك الذين انتسبوا نسبة مباشرة إلى أبي طالب سلام الله عليه. إذا كان أبو طالب قد حمى دين الله في أول أمره مع رسول الله، فإن أحفاده قد حموا دين الله في نهضة الحسين سلام الله عليه. هل ترى أن كل هذه الأمور هي عبارة عن صدف، أن يكون هو والد الأئمة وجدهم، وأن يكون من يدافعون عن الدين بحيث لولا تلك النهضة لاندثر الدين وانكسر عموده المستقيم، ما يكون فيهم أحد من بني هاشم إلا أحفاد هذا الرجل العظيم سلام الله عليه؟ لا نجد تفسيرا لهذا إلا نوع من الكرامة الإلهية والانتخاب. أصر قسم من المسلمين في السابق ضمن التأثر باتجاه مخالف لأمير المؤمنين وأبنائه، أصروا إلا على تكفير أبي طالب. زين، وهذا أمر عجيب. وهل هناك سر خاص في أننا مثلا نجد غير أبي طالب يكفي من بعيد لو يقول كلمة هالشكل على الطائر يصير مؤمن، حسن إسلامه، من الصحابة وهم أفضل خلق الله بعد رسول الله، من بعيد يقول يأشر، وأحيانا بتصريحات بعضها يخالف بعضا. لما ابن عباس أو العباس عفوا يرافق أبا سفيان عندما اجتمع جيش رسول الله على أبواب مكة وأشعلت النيران، آلاف كل واحد إذا يشعل إلى شمعة شقد يصير، فضلا عما إذا نار مسجرة. فجاء أبو سفيان وقال له للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال: ويحك، إنها النبوة، هي نبوة مو ملك. زين، قال: هو ما أقول. نفس هذا الكلام يتردد فيما بعد: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، إنما هو ملك. ويتردد في الأثناء: تلاقفوها يا بني أمية، فوالذي يحلف به فلان ما من جنة ولا من نار. زين، لما تجي إلى هذه التصريحات، مع ذلك الخط المناصر للأمويين يقول لك: هذا الرجل أسلم، حسن إسلامه، صحابي، صحابة هم، أكو مثلث في نظرية الصحابة، يقضي بأن أصحاب رسول الله أفضل خلق الله بعد رسول الله، وأفضل من كل من يأتي إلى يوم القيامة بعد، وأنهم جميعا عدول، كلهم عدول مهما سوى، وذولا ذهب مهما تصب عليهم ما يتأثروا، وأنهم كلهم من أصحاب الجنة، اللي يرضى يرضى واللي ما يرضى بكيفه. زين، هذا مع هالتصريحات يصير بهذا العنوان. وآخرون أيضا ممن يقال أنه قال لرسول الله بالنبوة، يقال، بس هذه تصير خلص شهادة نهائية على صلاحه وحسن إيمانه، إلا أبو طالب. مئات الأبيات يصرح في بعضها ويلمح في بعضها الآخر بإيمانه برسول الله. عشرات المواقف العملية التي تنتهي إلى الإيمان برسالة رسول الله، عشرات الأحاديث من أهله وأسرته تفيد إيمانه العميق، بل وفي بعضها تصريحاته هو شخصا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله. لكن كل هذا ما ينفع عند قسم من الناس. لو غيرت الاسم بس أبو طالب وجبت 10% من هذه الأشياء لشخص آخر لأصبحت يقام له ويقعد ويوقر ويعظم، وهذه هم حقيقة من مظلومية أمير المؤمنين عليه السلام. إن شاء الله إحدى ليالي شهادة الإمام نتعرض إلى جوانب من مظلومية أمير المؤمنين. واحد من مظلوميته أن والده اتهم بعدم الإيمان، بل بعضهم اتهم والدته. في تصريح عجيب لأحدهم قال: شوفوا حكمة الله سبحانه وتعالى، هذا القائل يقول هي كلمة هو قائلها ولازم يقدم جوابها يوم القيامة. قال: شوف الحكمة، النبي يجي يصير نبي مع كفر أبويه على جلالة شأنه، بس أبويه أبواه كفار، وعلي بن أبي طالب على ما كان عليه مع كفر أبويه أيضا، يعني هم أمه وهم أبوي. أمه كانت لا أقل، أنت إذا تدعي على الآب، أمه كانت سادسة المسلمين من حيث العدد في الترتيب، بس بعد هذا هو، هاي جناية تاريخ على علي في شأن أبيه وشأن أمه. زين، الآن دعنا من هذا الجانب. لو أردنا كأشخاص محايدين نريد أن نتعرف على رجل، على عالم، على سياسي، على تاجر، كيف نتعرف عليه؟ المرحلة يقولون في المنهج الاجتماعي أول شيء نعرف اسمه، هذا شنو اسمه، بعدين نلاحظ كلماته إن كان له كلمات، إذا هو سياسي نشوف كيف يتكلم في السياسة، يؤيد من، يخالف من، يتحالف مع من، يتنافر مع من، من خلال كلماته حتى نحدد الدائرة مالته. إذا هو عالم نروح نقرأ كتبه أو خطاباته ونشوف هذا تبع أي مذهب، من خلال لسانه وكلامه وكتابه يتبين هذا من أي مذهب، من أي ملة، في داخل المذهب من أي منهج، يميل إلى أي شيء، نقدر نحدد تفكيره بأي نحو. هذه الطريقة الأولى أن نعرف هذا الشخص بعد اسمه من خلال كلماته وتصريحاته شعرا، نثرا، خطابة، كتابة. الخطوة الأولى. خطوة ثانية، نروح نشوف البيئة التي عاش فيها. هل هذا عاش في بيئة مسيحية؟ كان يروح الكنيسة؟ كان مثلا الأسرة مالته أسرة مسيحية، المجتمع ماله مجتمع مسيحي أو لا، يهودي أو مسلم أو لا، في داخل الإسلام من هالمذهب، أسرة معروفة بهذا المذهب أو بذاك المذهب، ما هي بيئته الاجتماعية التي كان يعيش فيها؟ عادة الإنسان يعرف من بيئته، تقول مثلا هذا من فلان منطقة، بسرعة يقول لك هذا عجل من الشيعة. ليش؟ لأن هذه البيئة بيئة شيعية، بينما من تلك المنطقة يقول لك لا، هذا كأنه مسيحي، لأنه اللي يعيشون في هالمنطقة منطقة مسيحية. فالبيئة التي يعيش فيها هذا الإنسان تعرفه، هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، مواقفه، كان يعين من، يعادي من، من هم أصدقاؤه، من هم أعداؤه؟ مو احنا نقول قل لي من تصادق ومن تخالل، أقول لك من أنت، من أصدقاء، من ربع، من جماعته، ومع من كان يتعامل، لمن كان يحسن، من كان يعادي، من كان يحارب. فهذه الأمور بمجموعها تشكل لك صورة قدر الإمكان كاملة عن أي شخص. وهذا إلى اليوم، إلى اليوم أنت إذا يقعد بجنبك واحد في سفر طويل تريد تتعرف عليه، الأخ منين؟ يقول لك من فلان مكان، بسرعة حددت منطقته الجغرافية، هذا إذن مو مسلم، مو يهودي، ولا هو مسيحي. تروح لقدام تقدر تحدد حتى مذهبه، تحكي وياه شوية زين، يقول لك بعض الكلمات هي أشبه بشفرة، أنت تعرف أنه هذا يفترض إذا كلامه صادق هذا من المذهب الفلاني. يقول لك النبي صلى الله عليه وآله بسرعة خلاص بعد أنت وصلت. عادة أن هذه الصلوات هي لمن هم من شيعة أهل البيت أو ممن تأثر بهذا المنهج ضمن المذاهب الأخرى، وهكذا كل ما تمشي شوية شوية يتكلم خلاص بعد نصف ساعة أنت تقدر تكون صورة أولية عنه. خلينا نجي نطبق هذا المعنى في قضية أبي طالب عليه السلام، رجال نحن لا نعرفه، ما عشنا معه بهذا المعنى، ولكن عرفنا اسمه عمران أبو طالب ابن عبد المطلب من بني هاشم. ماذا كان يقول؟ ماذا كان يصرح؟ تيجي هنا تشوف كم كبير من الأبيات الشعرية اللي كانت هي لسان العرب تحفظ وتبقى. النثر قليل كان متداول لأنه لا يحفظ عادة، لكن الشعر سهل الحفظ وأشبه بإذاعة ذاك الوقت. واحد يريد يتكلم على جماعة يجيب شعر هجاء، يمدح جماعة يجيب شعر مدح، يعرب عن توجهاته يجيب شعر وأبيات. أبو طالب لما نجي نشوف نجد أن أبياته فيها منها الصريح في نسبة النبوة إلى رسول الله محمد. فهو يخاطبه أنت النبي محمد، اللهم صل على قرم أغر مسود، أنت النبي محمد، أنت مو شخص عادي. لما أنت تخاطب رسول الله بالنبوة هذا يعني أنك تعتقد بذلك، وإلا كنت تقول كلاما آخر. يجي في مكان آخر فيقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. تدعوتني وانت كنت صادق في هذه الدعوة وأمين عليها، وأنا وجدت أن دينك هو خير أديان البرية. هنا سبحان الله يعني الخط الأموي يجي يضيف فد بيت يقول ويكمل بيت مفتعل، لولا الملامة أو حذاري سبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يعني لو ما ناس يلوموني أو تصير علي مشكلة أنا كنت أسمح بهذا الكلام وأبينه. دارسون في الأدب لما يجون يقولون هذا مو من سنخ أدب أبي طالب، لك درسنا إحنا أشعاره، نمط شعر أبي طالب لا ينسجم مع هذا، وهذا الدارسون في الأدب يعرفونه. الآن لو واحد إجا مثلا وجاب شعر من أشعار المعاصرين وقال هذا من شعر المتنبي، يمكن غير العارف بالأدب العربي يصدق، ولكن اللي دارس الأدب العربي يقول هذه لا هي عبارات المتنبي ولا مستوى أدبه ولا غايات شعره، هذا ما ينسجم مع ما نعرفه من المتنبي من فخامة الألفاظ وقوة الصور، فهذا لا يمكن. ولذلك هذا بحث أساسا في تاريخ الأدب العربي، قسم من المتخصصين يجي يقرأ القصيدة ثم يعلم هذا البيت منحول، هذا البيت منحول. هؤلاء يقولون أن هذا البيت أدخل وأقحم قسرا، ولذلك فإنهم يستشهدون به فقط، ما يقول أنت النبي محمد، ما يقول دعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدق وأنا شفت خير أديان البرية دينا، يقول لا، هذا شوف هالبيت لولا حذاري سبة، يعني أخاف من الملامة، أخاف من المعاتبة، أخاف من المشاكل اللي تصيب. جميل العلامة الأمين رضوان الله تعالى عليه، هذا مفخر من مفاخر الإمامية حقيقة، في كتابه الغدير الجزء السابع أكو عنده فصل حوالي 80 صفحة حول أبي طالب وإيمانه، يقول هذا البيت حتى لو تنزلنا وقلنا قاله أبو طالب، احنا ندري كذب زين، ولكن لو فرضنا وتنزلنا فأقصى ما يفيد أنه أنا ما أعلن، لا أعلن هذا الكلام، لا أعلن لا يعني لا أؤمن، فكم من الناس لا يعلنون إيمانهم لظروف معينة على أنه فيه نقاش. أبو طالب منهم، متى كان يخشى من هؤلاء الأشخاص لولا الملامة أو حذاري سبة؟ وين كان يخاف أبو طالب من مناصرة ابنه وإعلان ذلك؟ نعم، لجهة معينة تقتضيها حماية رسول الله وحماية دعوته كتم إيمانه، ولهذا قال الإمام الصادق عليه السلام في الحديث إن أبا طالب كتم إيمانه فكان كأهل الكهف أوتي أجره مرتين. أهل الكهف بقوا في قومهم سنوات طويلة لا أحد يعلم بإيمانهم، إلى أن خرجوا من ذلك المجتمع، تقتضي حماية الإيمان أن لا يفصحوا عنه. طيب، ولذلك يؤتى أجره مرتين، ليش؟ لأن الإيمان مع التقية وفي ظروفه أصعب بكثير من الإيمان في غير ظروف التقية. اسألوا الذين مثلا المسلمون الذين هم في بيئة كافرة لا تسمح لهم بإظهار الإسلام، شقد يعانون؟ شيعة أهل البيت الذين هم في بيئة متعصبة لا تسمح لهم بإظهار هذا التشيع، شقد يتأذون، شقد يعانون، لهم الله واقعا. ولذلك يؤتيهم الله أجرهم مرتين، لأن معاناتهم أكبر. أنت في بيئة شيعية مؤمنة تتفاعل معك، تتفاعل معهم، تروح وتجي براحتك، ما مضطر إلى إخفاء شيء، ما عندك معاناة مثل ذاك الإنسان اللي عنده معاناة كبيرة ودائما في قلق وخوف لا يكتشف ويؤذى، فيؤتى أجره مرتين مثل هذا الإنسان. أبو طالب يقول بناء على هذا البيت، وهو غير صحيح على رأي بعض من العارفين بالأدب العربي، لو فرضنا أن هذا البيت أيضا قال، فغاية ما في أنه أنا أبو طالب ما أقدر أصرح بهذا الكلام، ما أقدر أبينه إلى الناس، أما أنه أنا مؤمن به شيء آخر. وعلى هذا المعدل وتجد رسول الله صلى الله عليه وآله يستدعي ويستذكر شعر أبي طالب في المواقع المختلفة، وهذا الشعر مو في النبوة وإنما حتى قبل النبوة، قضية لما أقحطت قريش وأجدبت ومنع عنها قطر السماء، وكان زمان عبد المطلب ورسول الله كان صغير السن ربما ابن 4 سنوات أو نحو ذلك، فاستغاث الناس بعبد المطلب فجاء عبد المطلب يحمل ذاك الغلام محمد. حتى جاء به وألصقه بظهر الكعبة ورفع يديه إلى السماء وأقسم على الله بحق الكعبة وبحق هذا الغلام إلا ما سقى هؤلاء الناس من غيث السماء فما أتم دعائه إلا والسحب تتراكم ويضطم بعضها إلى بعض وغابت الشمس من وراء السحاب وأوجس الناس أنهم سيغرقون، فهرعوا إلى بيوتهم ونزل الماء والمطر كأفواه القرب، وعبد المطلب يبتسم. سلام الله على عبد المطلب وعلى أبي طالب وعلى رسول الله. وهنا انبرى أبو طالب ليقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. نقول يا رسول الله، يا من استسقى بك جدك وعمك والناس فأغثتهم أغثنا، يا رسول الله لقد أنقذت كفار قريش وهم الجاحدون بأن أغاثهم الله على يدك وببركاتك، ونحن نؤمن بك ونسلم لك ونصلي عليك وعندنا حاجات ومطالب نقدمك يا رسول الله بين يدي حاجاتنا إلى الله، فيا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. هذا قبل النبوة، وعبد المطلب يعرف شأن رسول الله والقوم يشهدون على هذه المعجزة. وأما بعد النبوة فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه العباس ابن عبد المطلب لكي يطلب النصرة، العباس استقال قال يا ابن أخي أنت تدري قريش هم إلب واحد علينا، أعداء لنا، لأن تجاي بهالشكل بعد هذولا يفنونا عن آخرنا، ولكن هلم إلى عمك أبي طالب ذاك بقدها. فجاء إلى أبي طالب وقال له رسول الله إن الله قد بعثني نبيا لآمر بتوحيده ونبذ عبادة الأصنام، فهل تناصرني على ذلك؟ فقال له أبو طالب يا ابن أخي أعلن صوتك ولا تخف من أحد، إنك الرفيع جدا والأعلى نسبا، والله لا تطالك ألسنة حداد إلا نالته منا أسنة حداد. إذا واحد يحكي عليك من جاوبه بالكلام، من جاوبه بالسيف، انطلق أنا وراك وأناصرك ولا تخفي شيئا عما قلت به. هذا اللي يخليه فيما بعد يقول كذبتم لقريش، كذبتم وبيت الله، يبزى محمد في قول هكذا وفي قول نسلم أحمدا، كذبتم وبيت الله يبزى، يعني يهزم يذل، يبزى محمد ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل، ما يصيبه خطر ضرر أذى إلا بعد ما إحنا كلنا نفنى ونذهل عن زوجاتنا وأبنائنا وغير ذلك. وهذا نفس الشعر اللي راده النبي في غزوة بدر. في غزوة بدر عندما برز أبناء عبد المطلب والنبي يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فبرز حمزة ابن عبد المطلب وعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب ابن عبد المطلب. الطرف المقابل منه عتبة شيبة زين والوليد، فما عدا علي وحمزة أن قتلا قرنيهما وضرب مبارز عبيدة بن الحارث على رجله فقطعها وأجهز عليه على العدو علي وحمزة. الآن شالوا عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب إلى خيمة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال النبي لو كان أبو طالب حيا لقرت عينه. يشوف إخوانه وأبناءه هم وأبناء إخوانه هم الذين يقاتلون وينصرون الطرف الأموي زين في نصرة رسول الله، لو كان يشوف هذا تقر عينه ويسر، أيكم يحفظ شعر أبي طالب؟ فقام أحدهم وقال أنا يا رسول الله، وأنشد وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. فقال له رسول الله نعم هذا شعر أبي طالب ولكن أريد غيره، النبي يحفظ هذا الشعر ولكن التزاما منه بأنه ما علمناه الشعر وما ينبغي له وما لازم يقرأ شعر قدام الناس، قال من يقرأ لنا شعره؟ فقام واحد آخر وقال تقصد قوله كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نطاع دونه ونناضلي؟ قال نعم هذا أريد. في أوج الانتصار يقول لو كان أبو طالب موجود هذا راح يشوف نتائج وثمرة دفاعه وجهاده ونصرته، الآن أثمرت في الانتصار على القرشيين. هذا في كلماته وهي كثيرة، وقتها ماكو حتى واحد يستعرض أكثر من هذا. أشعاره كلماته ومئات الأبيات كما قلنا تشير إلى هذا المعنى، شعره الذي أرسله إلى ملك الحبشة غير ذلك. وأما القسمة فهذه شهادات، احنا قلنا أي إنسان نعرفه من خلال كلامه من خلال شعره من خلال كتابته من خلال تصريحاته، ما هو أفضل من هذه التصريحات؟ هذا واحد. اثنين، عمل هذا الإنسان ماذا كان؟ كان بإمكانه في أدنى الفروض أن يصير مثل العباس ابن عبد المطلب، ما نقول يصير معادل النبي، يقول له والله الموضوع فيه شوية مداخلات فيه صعوبة، أنا رجل وضعي في قريش كذا، كان زعيم في قريش والآن هو راح يواجهها راح يقابلها، فاسمح لي أني أقدر أخدمك في غير هذا الموضوع، أو يعتذر له بما اعتذر العباس بن عبد المطلب، أنه ترى قوتنا ما ميقد قوة قريش، ذولا رح يجتمعون علينا كلنا ويأكلوننا أكل. لكن الرجل من اليوم الأول قال له روح أعلن دعوتك، أنا حاضر، أي واحد اللي يكلمك بكلام أشهر السيف في وجهه. زين، فما الذي كان يدعوه إلى هذا؟ أهو الرحم؟ زين، رحمه مثل رحم العباس بن عبد المطلب، مثل رحم الباقين الهاشميين؟ أكثر من هذا، مواقفه العملية اللي منها ما حدث ليلة المعراج، كما قيل ليلة المعراج غاب رسول الله باعتبار عرج به إلى السماء ببدنه وروحه، فماكو الآن النبي ما موجود في مكانه، وكان أبو طالب يتفقده في كل ليلة خوفا عليه من غدر القرشيين، بل كان ينيم بعض أبنائه مكان رسول الله ويأخذه إلى مكان آخر، حتى لو وقع هجوم على هالمكان اللي كان نايم فيه رسول الله ينقتل واحد من أبنائه ولا ينقتل رسول الله. فلما فقده أبو طالب ليلة المعراج خشي عليه ليكون قريش سووا شغلتهم واغتالوا النبي، فجمع بني هاشم من أبنائه وأبناء إخوته وقال لهم إن محمدا غاب وما ندري هذول شنو مسوين إله، لا يكون هذا ابن الحضرمية كما قال أبو جهل سوي له فد شغلة، لأنه فد مرة جاء إلى النبي وقد سجد النبي وبيده فهر حجر حتى يضرب رأس النبي فألصقها الله بيده ما قامت تطلع، الآن لا يكون سوى شغلة من هالنوع. فليأخذ كل منكم مدية، سكين حادة خلوها تحت ثيابكم، الموعد باكر الصبح مع طلوع الشمس عند الكعبة، كفار قريش هذول يجتمعون هناك يقعدون، فإذا تبين أنهم قتلوا محمدا فليخرج كل منكم مديته ويقتل واحدا منهم، أبو سفيان، أبو جهل، ما أدري، كل هؤلاء كل واحد يوقف على رأس واحد ويجز حسب التعبير. فذهبوا فجرا ومعهم أبو طالب، وهنا قدم رسول الله محمد. فاطمأن قلب أبي طالب، بس حتى يعلم الجماعة درس قال لأبنائه وبني إخوته أخرجوا مداكم، كل واحد يطلع السكين مالته، وقال للكفار قريش ترى أنا كنت أمرتهم بأن يقتلوا كل واحد منهم واحدا منكم لو أصيب محمد بسوء، فديروا بالكم، لا تتصوروا أن القضية بسيطة، تقتلوا محمد نقتلكم كلكم. فعرفوا هذا الأمر ولذلك كفوا عن محاولات الاغتيال ما دام أبو طالب بهذه الطريقة من الدفاع، واللي هو النبي يقول ما سامتني قريش السوء وما طمعت في قتلي حتى مات أبو طالب سلام الله عليه. زين، هذه مواقف، وكم له من مواقف من هذا النوع، ما الذي كان يحدوه بهذا؟ وهو يصرح أن هذا نبي وأنه كموسى، زين، وأنه صاحب دعوة ودين وأنه دعاني لذلك، وهي مواقفه. وأما بيئته التي عاش فيها فهي تتكلم عنه، أمير المؤمنين عليه السلام في افتخاراته على معاوية يقول له وما أبو سفيان كأبي طالب، ولا أنت مثلي، لو كان أبو طالب غير مؤمن لكان أسهل ما على معاوية أن يقول لا أبو سفيان مسلم وأبوك غير مسلم، فإذن قولك بأنه أبو طالب أفضل من أبي لا ليس كذلك. ولكن إلى ذاك الوقت هذه الفرية ما كانت قد اخترعت بعد، وأن الإمام يفتخر به مرارا، وبقية الأئمة كذلك. الإمام الباقر يقول إن الله أمر نبيه ألا يقر مؤمنة على نكاح كافر، حرام امرأة مؤمنة تبقى على زوجية إنسان كافر. وقد أبقى رسول الله فاطمة بنت أسد على نكاح أبي طالب حتى وفاته، 10 سنوات من البعثة إلى وفاة أبي طالب على زوجية فاطمة بنت أسد وهي سادسة المسلمين. شلون يقر عليها؟ شلون يخلي زوجها وهو كافر؟ إما يجامل عمه، هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وآله، أو أن فاطمة بنت أسد ليست مؤمنة، بإجماع المسلمين هي كانت مؤمنة ومن السابقات. تفضلوا مولانا الشيخ. فإذن هذا كلام الإمام الباقر عليه السلام، يستفيد من هذا المعنى لإقناع الخصم، أنه أنت إما تشكك في مصداقية رسول الله أو تشكك في إيمان فاطمة بنت أسد، وكلاهما لا يمكن، فإذا يبقى أن أبا طالب كان مؤمنا. والإمام الصادق عليه السلام يقول شيئا أكبر من هذا، لو وضع إيمان الخلق في كفة ووضع إيمان أبي طالب في كفة أخرى لرجحت كفة إيمان أبي طالب. تستغرب؟ لا، لأن ضربة واحدة من ضربات ابنه في معركة واحدة ربما ما استغرقت 10 دقائق تعدل عبادة الثقلين. ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، ضربة واحدة هي شقد استغرقت؟ 10 دقائق 5 دقائق ما ندري، فالضربة هالشكل زين لازم تكون ضربة خاطفة، وهي تجاوزت عبادة الثقلين. فكيف بإنسان احتضن رسول الله من سن 8 سنوات؟ 8 سنوات توفي جده عبد المطلب وكفله أبا طالب، جد عبد المطلب خلاه كفالة على أبي طالب من 8 سنوات إلى أن بعث بالنبوة، عمره 40 سنة، هي 32 سنة معه، 10 سنوات أيضا من البعثة، من أول البعثة إلى وفاة أبي طالب شقد صار؟ 42 سنة، 8 إلى 40، أنا فكرت بس أنا ضعيف في الرياضيات، من سن 8 إلى سن 40 هاي 32 سنة، إلى 10 سنوات البعثة إلى وفاة رسول الله 42 سنة وهو في حالة رعاية وعناية ودفاع ومحاماة وكفالة لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذا هذا ابنه ضربة واحدة هالشكل، هذا 42 سنة شلون إيمانه وجهاده وكفالته وما شابه ذلك؟ ولهذا كان ينظر دفاع أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويستفاد منه في الاستنصار والاستغاثة، وهذا اللي نفهمه مما فعلته الصديقة الزهراء عليها السلام عندما خاطبت أمير المؤمنين بيبن أبي طالب. الآن لو أنت زوجتك واقعة في مشكلة شنو تناديك؟ إما أبو فلان أو يا فلان، أما تجيب ابن فلان هذا يتبين أن ذاك أبوك، أكو عنده فد خصيصة خاصة. عادة تقول لك يا أبو فلان أنا مثلا أحتاج الأمر الفلاني، مستشفى، مساعدة إلى آخره. أو إذا ما تريد تجيب بالكنية تجيب الاسم المباشر، يا عبد الله، يا فلان، يا فلتان. الزهراء عليها السلام هنا أنا ما قالت يا أبا الحسن، لكن في وصيتها قالت يا أبا الحسن. هنا الموقف غير ذاك الموقف، ما قالت يا علي وإنما قالت يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي. ذلك بعدما غصبت حقها صلوات الله وسلامه عليها، وأخذ منها بعد خلافة أمير المؤمنين، أخذ منها فدك، وذهبت إلى القوم تعظ القوم في أتم خطاب حكت المصطفى به وحكاها: أيها القوم، راقبوا الله فينا، نحن من دوحة الرسول جناها، ليش ما تنظرون إلى حق رسول الله؟ أليس المرء يحفظ في ولده؟ سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة. مو بس ما راعيتونا، مو بس ما احترمتونا، وإنما عدوتم علينا فأخذتم حقوقنا. وعاتبت المسلمين بذلك العتاب المر: ما هذه السنة عن ظلامتي؟ ليش نايمين؟ وما هذه الغميزة في حقي؟ ألم يقل رسول الله: يحفظ المرء في ولده، سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة. ورجعت بأبي وأمي كما قالت: خرجت كاظمة وعدت راغمة، ما حصلت شيء، وكان لازما علي أن أخرج. ثم التفتت إلى أمير المؤمنين: يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين، قعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل. يعني أنت اللي كنت تفترس الذئاب، هذول صغار. نقضت قادمة الأجدل، صقر المحلق أنت بارزت، فشلون هذول العصافير الذين لا يملكون شجاعة؟ نقضت قادمة الأجدل وخانك ريش الأعزل، افترست الذئاب وافترشت التراب، هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي وبليغة ابني. ويلاي في كل غارب، ويلاي في كل شارق، مات العمد، راح رسول الله، مات العمد ووهن العضد، شكواي إلى ربي، عدواي إلى أبي. قال لها: نهنه عنك يا ابنة النبوة وبقية الرسالة، لا ويل عليك بل الويل لشانيك، وين سيفك ما تسله، وين عزمك يا فحل، وين صلاتك على العدوان يا خير يا حبل الله المتين شلون قادوك بحبيل جذب ونو قال بسيت يا بتولة من الاعتاب هذا سيفي وصارمي وعزمي يبت خير الورى لو لرخصة كان شفتيها لو غاد مطشرة وكان ما شوفك تندبيني والضلوع مكسرة هاج عزمي يا بتولة وبالقلب شب التهاب تعرفيني ما تقف عندي جنود مجندة وسيفي بحد المنايا تلوح بس ما جرد لكن بقيد الوصية هالزنود مقيدة بالصبر وصى علي المصطفى عالي الجناب قيدته وصية من أخيه كلفته ما ليس بالمقدور نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.